الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب كيف تمر ما جمرة العقبة. قال الحديث 140 بعد 200 عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اللفظ أقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في حديث 1749. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي رمي الجمار في يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تعالى وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عن طاعة ربه فحصبه في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه. فنحن نرمي الشيطان متمثلا في تلك المواقف إحياء للذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا. وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر، وقد رويت في ذلك أشياء وأكثرها ضعيف لا يصح، وروي بعضها موقوف وهو صحيح. فالشاهد أن هذا لو صح ليس هو الذي لأجله نحن نفعل ما نفعل، ولكن نفعل الذي نفعل اقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: خذوا عني مناسككم، فصارت هذه من مناسك الحج. قال رحمه الله تعالى: وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي العقبة الكبرى، يعني جمرة العقبة الكبرى. وسميت جمرة العقبة لأنها كانت في موضع فيه عقبة، يعني مرتفع وفيه جبل، ولهذا كانت ترمى من جهة واحدة فقط، فكان الجبل متصلا بها، فالذي يأتيها وهو آت من جهة مكة يكون الجبل عن يمينه و أمامه مكة. فلذلك إذا أراد أن يرميها فيجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها. وكانت عندها شجرة تسمى جمرة العقبة، والتي عندها الشجرة، وكل ذلك اليوم ليس موجود، لا العقبة ولا الجبل ولا الشجرة، فقد وسعت تلك الساحات وأزيلت تلك الجبال حتى لم يبقى معها شيء. وسميت الكبرى لأن هي أكبر الجمار الثلاث التي ترمى. قال رحمه الله تعالى: لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم الجليل، فيقف منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنها عن يمينه، واستقبلها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة. هكذا روي في رواية الأعمش لحديث عبد الله بن مسعود، وهي في البخاري وغيره، أن ابن مسعود كبر مع كل حصاة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر أنه رمى الجمار الثلاث يكبر مع كل حصاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: واستقبلها ورماها بسبع حصيات، يعني استقبل الجمرة منها عن يمينه ومكة عن يساره وفي وجهه الجمرة. وقلنا أنه كان كذلك لأنه كان من خلفها جبل، فلم يمكن رميها إلا من هذه الجهة. أما اليوم فترمى من أي الجهات كانت، أي الجهات كانت ترمى، وكلما كان أيسر فهو الأفضل، لأن رفع الحرج مطلوب في الحج عن نفسك وعن إخوانك، فلا تبحث عن مواضع يكون فيها الإضرار بنفسك وبإخوانك. قال رحمه الله تعالى: كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه هكذا، وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. واختار سورة البقرة لعظمها وكبرها، وهذه الجمرة هي الجمرة الكبرى، فكأنه يقول هذا المقام لرمي الجمرة الكبرى هو المقام الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهي أطول سور القرآن. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. ومر معنا أن وقتها يبتدأ من بعد طلوع الشمس، ولأصحابي الضرورات من النساء والضعفة يرخص لهم من بعد غروب القمر، يعني من بعد منتصف الليل في ليلة العاشر، إذا انصرفوا من مزدلفة يرخص لهم على القول الصحيح رمي الجمرة الكبرى، لما ثبت في حديث أسماء وابن عباس وجماعة. قال: ثانيا، أن يرميها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى، ولا يجزي رميها دفعة واحدة، وهو مفهوم من الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فأحاديث الرمي إنما ثبتت أنه يرميها بسبع حصيات متفرقات، فلو رماها سبع برمية واحدة ما حسبت إلا حصاة واحدة، أخذ سبع حصيات ورماها مرة واحدة، هذا يعتبر فعل واحد، حصاة واحدة، وخطأ فعله خلاف السنة، فيرمي سبع حصيات كل حصاة برمية، يكبر مع كل حصاة ويسمي في أول الرمي، يسمي في أول الرمي كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكيفية رميها على الوجه الذي سمعنا، وأول وقت رميها ما سمعنا، وآخر وقت رميها إلى غروب الشمس أو إلى الزوال، وإذا احتاج الضعفة فيرمون بعد الزوال بل وبعد غروب الشمس كذلك. قال: ثالثا، يجوز رميها من أي مكان بإجماع العلماء، يجوز، ولكن الأفضل إذا لم تكن مشقة ترمى من هذه الجهة، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة الكبرى، والجمرة الكبرى هي آخر الجمرات لمن يأتي من منى وأول الجمرات لمن يأتي من مكة. قال: ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رابعا، أن هذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن مسعود سورة البقرة لأن فيها كثير من أحكام الحج، وهكذا كذلك لأنها من أطول سور القرآن. قال خامسا، جواز إضافة السورة إلى البقرة خلافا لمن يمنع ذلك، يعني الصحيح أنه يجوز تسمية السور بأسمائها التي فيها ذكر بعض ما فيها، وهذه التسميات كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأن سورة البقرة إذا قرأت في بيت فإنه يكون لها حرزا أي من السحرة، فسورة البقرة وآل عمران لا تستطيعها البطرة يعني السحرة، وهكذا كذلك ينادى يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة آل عمران ونحوه. قال رحمه الله: خامسا، جواز إضافة السورة إلى البقرة خلافا لمن يمنع ذلك، فابن مسعود أعلم الناس بالقرآن، بل ثبتت أحاديث في تسمية السور بهذه الأسماء. قال سادسا، تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه به من جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير أو الشيطان الصغير، هذه تسمية خاطئة، يقولون الشيطان الصغير والشيطان الكبير وهكذا الوسط، والصواب الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى. قال: هذا حرام، لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها، وأعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة، وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار من رميها بأحجار كبيرة أو رصاص أو نعال، كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشارع، وهذه الأعمال كلها خلاف السنة كما ذكر رحمه الله، بل فيها الغلو، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ابن عباس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وأخذ حصى صغيرة مثل حصى الخذف. حصى الخذف ما يعادل حبة البازيليا اللي نسميها نحن العتر تقريبا، أو نصف عجم التمر المتوسط، وهو ما يوضع في الإصبع وتستطيع أن تخذف به. تعرف الخذف؟ الخذف هذا تضع حصى بين إصبعين وترمي به، يسمى حصى الخذف الذي يستطاع أن يخذف به، فالصغير مرة لا ينخذف والكبير مرة لا ينخذف، وإنما ينخذف ما كان بمثل ذاك الحجم تقريبا، هذا هو مثل حصى الخذف. قال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. والحكمة من ذلك أن الصغير لا يوصل ولا يرى إذا رمى هل وصل أم لم يصل، والكبير يؤذي، الكبير يؤذي، ربما أخطأ فأصاب أحدا من المسلمين فربما كسر أو جرح، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي بالكبير. ومن صفات الرمي أن يرمي بما يوقع في الحوض، بما يوقع في الحوض، فليس المقصود إصابة الشاخص، وإنما الشاخص علامة على الحوض، ولكن المقصود أن تقع الحصاة في الحوض، فاحرص أن تقع الحصاة في الحوض، هذا هو المطلوب. وهكذا كذلك من أحكام الرمي أن الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يختلف عن رمي يوم العاشر، فيوم العاشر تمرمى جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى فقط، تمر بالصغرى لا ترميها، الوسطى لا ترميها، ولكن ترمي الكبرى بسبع حصيات، ووقتها كما سمعنا من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقت الاختيار، وإذا احتيج لزحام أو لغيره أخر، أو لوجود ضعفة أخر، كما يجوز للضعفة والنساء ورفقتهم الذين معهم في مركوب واحد كأناس في سيارة واحدة عندهم نساء وضعفة لا يستطيعون البقاء في مزدلفة لبرد أو لغيره، فاحتاجوا أن يخرجوا مبكرين بعد منتصف الليل، فيجوز لهم أن يرموا، والأفضل للأقوياء أن يؤخروا الرمي إلى بعد طلوع الشمس. وأما ما يرمى يوم الحادي عشر فهي ثلاث جمرات: الصغرى والوسطى والكبرى، ووقت رميها من بعد الزوال، يعني من بعد أذان الظهر إلى غروب الشمس، وإن احتاج الضعفة أو لشدة الزحام أن يرمي الإنسان بعد غروب الشمس فله ذلك يرمي، فهي رخصة. والسنة في رميها كما جاء في حديث ابن عمر أنه يرمي الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يسهل، يعني يمشي إلى الأمام قليلا ويتأخر عن يمين الجمرة ويدعو دعاء طويلا، ويرمي الوسطى ويتأخر عن شمالها ويسهل، يعني يمشي قليلا ثم يدعو دعاء طويلا، ويأتي الثالث الجمرة الكبرى ويرميها كذلك بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولكن ليس عندها دعاء، ليس عندها دعاء. وهكذا يفعل في يوم الثاني عشر، وهكذا يفعل في يوم الثالث عشر، إلا أنه رخص للحاج إن كانت له حاجة أو يريد أن يتعجل أن يرمي الحادي عشر والثاني عشر ويخرج قبل غروب الشمس، رخصة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتأخر هو الذي فيه زيادة التقوى، فالذي يريد الأفضل يقعد الأيام الثلاثة، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن بشرط أن يرميها قبل الغروب، لأن الله قال في يومين. قال النووي رحمه الله: واستدل كثير من أهل العلم بقوله في يومين أن الرمي يكون في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، لأن اليوم لا يطلق إلا على النهار، اليوم لا يطلق إلا على النهار، فإذا فعل ذلك جاز له أن يخرج من منى وليخرج قبل غروب الشمس. فإن تأخر في الطريق لشدة الزحام وكان قد رمى قبل غروب الشمس فلا يضره ولا يلزمه الرجوع. ومن أراد أن يرمي قبل الغروب ولم يتيسر له ورمى بعد الغروب فيلزمه البقاء، يلزمه البقاء لأنه لم يرمي قبل الغروب. وهكذا رخصة أخرى لرعاة الإبل والسقاة ومن على شاكلتهم من أصحاب المسؤوليات أو المرافقين للضعفة الذين يسكنون بعيدا أو من معه مريض أو نحو ذلك، أن يجمع رمي يومين في يوم بعد يوم النحر، يعني يجوز له يوم الحادي عشر والثاني عشر يجمع رمي يومين في يوم واحد. إنسان مثلا عنده مريض أو انشغل بحفظ، وهو حاج، انشغل بحفظ الإبل التي هي للحجاج، ما يستطيع يذهب يرمي في كل يوم، رخص له، رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع رمي يومين في يوم بعد يوم النحر، يجمع رمي الحادي عشر والثاني عشر في الحادي عشر، أو الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر، يجمع إما في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر، يجمع رمي يومين في يوم، ومعناه أنه يرمي 14 حصى، 14 حصى بدلا من سبع يرمي 14 حصى. ومنه لو أن إنسانا حبسه عذر عن الرمي، إما كما قلنا مصاحبة مريض، وهذا يحصل لبعض الناس عنده امرأة كبيرة أو رجل كبير يتعب ويمرض فيرافقه فيفوته وقت الرمي فيسأل كيف أصنع، الجواب اجمع رمي يومين في يوم واحد، ارمي 14 حصاة في كل مكان، والمريض المريض ارمي عنه، ارمي عن المريض. وقد اختلف أهل العلم في مسألة التوكيل في الرمي، منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا التوكيل، توسع في التوكيل، يرمي عن الكبير وعن الصغير وعن المرأة ويرمي عن الكل، حتى امرأة صحيحة يرمي عنها، رجل تعبان قليل يرمي عنه، وهذا ليس بالصحيح. والوسط هو أن يرمي عمن يشق عليه أو لا يستطيع الرمي، رجل ثقيل كبير في السن ومتين ولا توجد عربية تنقله، ما يستطيع يرمي، وهناك زحام شديد، لا بأس أن ترمي عنه. أو كذلك صغير، طفل صغير ما تستطيع تدخله في الزحام، ترمي عنه، مع أن الأفضل أن تتحين أوقات الفراغ وتأخذ هذا الصغير أو ذاك الكبير أو هذه المرأة، وهذا هو الأكمل لحجك وحجه، تتحين أوقات الفراغ، وتوجد أوقات للفراغ ولو في الليل، في آخر الليل حتى تأخذه وترمي، هذا هو الأكمل والأحوط. لكن إذا احتاج لعجز ونحوه وضرورة فيجوز أن يرمي عن موكله، يرمي عنه 7 حصيات في كل موضع، والدعاء يدعو لنفسه ويدعو لموكله، كما أنه يدعو في حجه عن الغير لمن حج عنه. طيب، هذا خلاصة تقريبا أحكام الرمي. والحديث الذي سبق هو حديث عاصم بن عدي، وذكره الشيخ الألباني في الإرواء وصححه، يعني جمع رمي يومين في يوم لرعاة الإبل. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.